الفصل الثاني سارة مع الله الفقرة الأولى والثانية السؤال بأي مشروع انشغل نوح وعائلته؟ وما هي بعض التحديات التي واجهوها؟ توقف نوح هنيهة يلتقط أنفاسه من عناء التعب فجلس منتصبا وتمطط قليلا ليريح عضلاته المنهكة تخيله جالساً على عارضة خشبية يتأمل هيكل الفلك الضخم من فوق الجو يعبق برائحة القار الساخن الحادة وأدوات النجارة يتردد صداها في أرجاء المكان من موقعه المشرف يرى نوح بنيه منكبين على العمل في مختلف أجزاء الهيكل الخشبي الهائل لقد مضت عقود وهو وزوجته الحبيبة وبنوه وزوجاتهم يكدون معا في بناء الفلك ورغم أنهم قطعوا شوطا كبيرا كان أمامهم مشوار طويل بعد اعتبرهم أهل المنطقة عائلة مجانين وكلما اتضحت معالم الفلك زاد ضحكهم واستهزاؤهم بفكرة طوفان يغمر الأرض كلها فهذه الكارثة التي ما انفك نوح ينذرهم بحدوثها بدت لهم بعيدة الاحتمال جدا بل منافية للمنطق فأي رجل عاقل يضيع حياته وحياة عائلته أيضا في مشروع سخيف كهذا لكن يهوه إله نوح رأى فيه إنساناً مختلفاً. الفقرة الثالثة السؤال بأي معنى سار نوح مع الله؟ يذكر الكتاب المقدس سار نوح مع الله. تقول التكوين 6-9 هذا تاريخ نوح. كان نوح رجلاً باراً لا عيب فيه بين معاصريه. وسار نوح مع الله فهل عنا ذلك أن الله نزل وسار على الأرض أو أن نوحا صعد بطريقة ما إلى السماء؟ لا هذا ولا ذاك لقد أطاع نوح كلام يهوه بحذافيره وأحبه محبة شديدة بحيث يمكن القول إنه سار معه مثلما يسير صديقان حميمان معا وبعد أكثر من 2000 سنة قال عنه الكتاب المقدس بالإيمان نوح حكم على العالم عبرانيين 11:7 فما المقصود بهذه الكلمات؟ وماذا نتعلم نحن اليوم من إيمانه؟ رجل بلا لوم في عالم ملتوي الفقرة الرابعة والخامسة السؤال كيف تدهور العالم من سيء إلى أسوأ في أيام نوح؟ ترعرع نوح في عالم تدهور من سيء إلى أسوأ. لقد كان الوضع رديئاً في الأساس أيام جد أبيه أخنوخ، وهو أيضاً رجل بار سار مع الله، وتنبأ بيوم دينونة آت على جميع الكافرين. لكن الشر في أيام نوح بات أفظع بكثير بحيث فسدت الأرض لأنها امتلأت عنفا فلما وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ في الحيز غير المنظور توالت فصول مأساة رهيبة بين أبناء الله الروحانيين أي الملائكة فكان أحدهم قد تمرد على يهوه فافترى عليه وأوقع آدم وحواء في شرك الخطية وصار بالتالي الشيطان إبليس وفي أيام نوح شرع ملائكة آخرون يتمردون على حكم يهوه العادل فتخلوا عن مركزهم السماوي المعين لهم من الله ونزلوا إلى الأرض متجسدين واتخذوا لأنفسهم زوجات من بنات الناس الجميلات وقد بث هؤلاء الملائكة الأنانيون المتمردون الذين تجبروا على يهوه روحا سامة بين البشر. الفقرة السادسة السؤال أي تأثير أحدثه النفيليم في العالم؟ وماذا عزم يهوى على فعله؟ أضف إلى ذلك أن هذه الزيجات غير الطبيعية بين الملائكة المتجسدين ونساء الأرض أثمرت ذرية هجينة من العمالقة الجبابرة يدعوها الكتاب المقدس النفيليم، وهو اسم يعني حرفياً المسقطين، أي من يسببون سقوط غيرهم. وبما أنهم كانوا عنفاء شرسين يستقوون على الآخرين، تفاقمت الشرور والأعمال الوحشية في العالم. لا عجب إذن أن الخالق رأى أن شر الإنسان كثير في الأرض، وكل ميل أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فعزم على محو ذلك المجتمع الأثيم عن بكرة أبيه، وحدد أيامه الباقية بمئة وعشرين سنة. تذكر التكوين 6:3-5، قال يهوى: لن تحتمل روح الإنسان إلى الدهر، إذ هو جسد، فتكون أيامه 120 سنة. وكان النفيليم في الأرض في تلك الأيام وبعدها أيضاً، حين دخل أبناء الله على بنات الناس فولدنا لهم أبناء. أولئك هم الجبابرة الذين منذ القدم، الرجال ذو الشهرة. ورأى يهوى أن شر الإنسان كثير في الأرض، وكل ميل أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. الفقرة 7، السؤال: أية صعوبات واجهها نوح وزوجته في حماية أبنائهما من المؤثرات الفاسدة حولهم؟ تخيل ما أصعب تربية عائلة في بيئة كهذه، لكن هذا ما قام به نوح. لقد اختار زوجة صالحة أنجبت له، بعدما بلغ عمره 500 سنة، 3 بنين هم سام وحام ويافث. تقول الحاشية: عاش الناس في تلك الأزمنة الباكرة أكثر بكثير مما نعيش نحن، والسبب كما يبدو هو أنهم كانوا أقرب منا إلى الكمال والحيوية اللذين خسرهما آدم وحواء. انتهت الحاشية. ويدا بيد تعاونا على حماية أبنائهما من المؤثرات الفاسدة حولهم. وبما أن الصبيان بطبعهم يعظمون الأبطال والمشاهير ويعجبون بهم، فلا بد أن يكون النفيليم، الجبابرة ذوو الشهرة، قد تمتعوا آنذاك بشعبية كبيرة بين الأولاد. وفي حين صعب على نوح وزوجته أن يحجبا عن صغارهما كل أخبار هؤلاء العمالقة ومغامراتهم، كانا يستطيعان تعليمهم الحقائق الجذابة عن إلههم يهوه الذي يكره كل شر. ووجب عليهما إقناعهم أن يهوه حزين لرؤية العنف والتمرد يتفشيان بالأرض. الفقرة 8، السؤال: كيف يمكن للوالدين الحكماء اليوم أن يحذوا حذو نوح وزوجته؟ لا شك أن كل أب وأم في أيامنا يتفهمان ما مر به نوح وزوجته، فعالمنا أيضاً ملآن عنفاً وتمرداً. فكم نسمع عن مدن تهيمن عليها عصابات من المراهقين الجانحين؟ حتى التسلية المخصصة للأولاد مشبعة بهذه الروح السامة التي تنال إعجاب كثيرين. لكن الوالدين الحكماء يبذلون كل ما في وسعهم للتصدي لهذه التأثيرات، فيعلمون أولادهم عن إله السلام يهوه الذي سيضع حدا عما قريب لكافة أشكال العنف. والنجاح ليس مستحيلا، فقد أثمرت جهود نوح وزوجته، فأولادهما أمسوا رجالا صالحين وتزوجوا نساء مستعدات مثلهم أن يضعنا يهوه الله أولا في حياتهن. اصنع لك فلكا. الفقرة التاسعة والعاشرة. السؤال ألف: ما هي الوصية الإلهية التي غيرت حياة نوح؟ السؤال باء: ماذا كشف يهوه لنوح عن تصميم الفلك والقصد منه؟ جاء يوم تغيرت فيه حياة نوح جذريا وبصورة نهائية، فقد كلم يهوه خادمه المحبوب وأطلعه على قصده أن يهلك ذلك العالم، وأوصاه قائلا: اصنع لك فلكا من خشب قطراني. تكوين 6:14. لم يكن الفلك سفينة كما يعتقد البعض، فلا مقدم له ولا مؤخر ولا دفة ولا مجاذيف، وجوانبه مستقيمة ليس فيها انعطاف. إنه من حيث المبدأ صندوق ضخم، وقد حدد يهوه بدقة قياساته، وأعطى نوحا تفاصيل عن تصميمه، وأمره أن يطليه من الداخل والخارج بالقار. وعن سبب بنائه قال يهوه: ها أنا آت بطوفان المياه على الأرض، كل ما في الأرض يموت. لكنه أقام مع نوح هذا العهد أو الاتفاق الرسمي قائلا: تدخل الفلك أنت وبنوك وزوجتك وزوجات بنيك معك. تكوين 6:17-20. وأوعز إليه أيضا أن يدخل معه عينة من كل أجناس الحيوانات، فما كان سينجو من الطوفان الآتي إلا الذين في الفلك. الفقرة 11:12. السؤال: أي مهمة جبارة أوكلت إلى نوح، وماذا كانت ردة فعله حيالها؟ أوكلت إلى نوح مهمة جبارة، فالفلك في غاية الضخامة، طوله 133 مترا، وعرضه 22 مترا، وارتفاعه 13 مترا على وجه التقريب، ولا تضاهيه حجما أكبر السفن الخشبية التي شقت عباب البحر، حتى التي بنيت في العصور الحديثة. فهل تهرب نوح من هذا التعيين؟ هل تذمر من صعوبته أو عدل التفاصيل ليهون على نفسه؟ يجيب الكتاب المقدس: فعل نوح بحسب كل ما أمره به الله، هكذا فعل. تكوين 6:22. استغرق بناء الفلك فترة طويلة تراوحت ربما بين 40 و50 سنة، واستلزم العمل قص الأشجار ونقل الجذوع ثم تقطيعها إلى روافد وعوارض بالشكل المطلوب وتركيبها معا. وقد تألف الفلك من 3 طبقات، وكان فيه حجرات وباب في جانبه، ويظهر أن له نوافذ في الأعلى على دائره، وسقفا محدبا قليلا عند الوسط بانحدار بسيط من الجهتين لتصريف المياه. الفقرة 13. السؤال: أي وجه آخر لمهمة نوح كان ربما أكثر صعوبة من بناء الفلك، وماذا كانت ردة فعل الناس؟ مع مرور السنين واتضاح معالم الفلك، لابد أن نوحاً فرح جداً بنيل دعم ومؤازرة عائلته، فمهمته شملت وجهاً آخر ربما كان أكثر صعوبة من بناء الفلك نفسه. فالكتاب المقدس يخبرنا أن نوحاً كان كارزاً بالبر. تقول بطرس الثانية 2:5: لم يمسك عن معاقبة عالم قديم، بل حفظ نوحا وهو كارز بالبر سالما مع 7 آخرين حين جلب طوفانا على عالم من الكافرين. فبشجاعة وجرأة تولى القيادة في تحذير ذلك المجتمع الشرير الكافر من الهلاك الآتي. وكيف كان رد فعلهم؟ ذكر يسوع المسيح لاحقاً أن الناس آنذاك لم يكترثوا، بل كانوا منشغلين جداً بشؤون الحياة اليومية، بالأكل والشرب والزواج، لدرجة أن أحداً لم يأبه لنوح، ولا شك أن كثيرين منهم هزئوا به وبعائلته، وربما تعرض له البعض بالتهديد والمقاومة العنيفة، ولعلهم أيضاً حاولوا تخريب الفلك. الفقرة الرابعة عشرة، السؤال: ماذا يمكن للعائلات المسيحية اليوم أن تتعلم من نوح وأهل بيته؟ غير أن نوحاً وأفراد عائلته لم يستسلموا قط، فرغم أنهم عاشوا وسط عالم اعتبر مسعاهم الأول في الحياة ضلالة تافهة وغبية، واظبوا على إنجازه بكل أمانة، وفي إيمانهم دروس قيمة للعائلات المسيحية اليوم. فنحن نعيش في أزمنة يدعوها الكتاب المقدس الأيام الأخيرة لنظام الأشياء هذا، ويسوع قال إن أيامنا ستشبه الفترة التي بنى خلالها نوح الفلك. لذا يحسن بنا أن نتذكر نوحاً كلما واجهنا اللامبالاة أو الاستهزاء أو الاضطهاد في كرازتنا برسالة ملكوت الله، فنحن لسنا أول من يمر بهذه التحديات. أدخل إلى الفلك. الفقرة الخامسة عشرة، السؤال: من خسر نوح وهو يناهز 600 من عمره؟ مرت عقود واتخذ الفلك تدريجياً شكله النهائي، وفيما ناهز نوح 600 من عمره خسر شخصين عزيزين على قلبه، أباه لامك، وبعد 5 سنوات جده متوشالح أبا لامك الذي مات عن 969 سنة، وهو أطول عمر عاشه إنسان في سجل الكتاب المقدس. وقد عاصر متوشالح ولامك كلاهما الإنسان الأول آدم. تقول الحاشية: أطلق لامك على ابنه اسم نوح الذي يعني على الأرجح راحة أو تعزية، وتنبأ بأنه سيتمم معنى اسمه عندما يسهم في إراحة البشر من مشقة أيديهم بسبب الأرض التي لعنها يهوه، لكنه مات قبل أن يرى إتمام هذه النبوة. أما والدة نوح وإخوته وأخواته فيحتمل أنهم هلكوا في الطوفان. انتهت الحاشية. الفقرة السادسة عشرة والسابعة عشرة، السؤال ألف: أية تعليمات جديدة تلقاها نوح في سنته 600؟ السؤال باء: كيف يوصف المنظر الرائع الذي شهده نوح وعائلته؟ في سنة نوح 600 تلقى هذا الأب الجليل تعليمات جديدة من يهوه الله تقول: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك. تكوين 7:1-3. وأمره أيضاً أن يدخل إلى الفلك حيوانات من جميع الأجناس، 7 من كل بهيمة طاهرة تصلح ذبيحة، و2 من الأجناس الأخرى. كان حتماً مشهداً لا ينسى حين توافد إلى ذلك الصندوق الضخم تنوع مذهل من آلاف الحيوانات الأليفة والوحشية بمختلف الأشكال والأحجام، بعضها يمشي وبعضها يطير، والبعض الآخر يزحف أو يدب أو يتهادى. ولكن لا داعي أن نتخيل نوحاً يتحايل على هذه الحيوانات البرية أو يتعارك معها أو يطاردها ليجبرها على الدخول إلى الفلك، فالرواية تقول إنها دخلت إلى نوح إلى الفلك. تكوين 7:9. الفقرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، السؤال ألف: كيف يمكن الرد على الشكوك التي يثيرها البعض حول الأحداث في رواية نوح؟ السؤال باء: كيف تتجلى حكمة يهوه في الطريقة التي اختارها لإنقاذ خليقته الحيوانية؟ ولكن قد يسأل بعض المشككين، كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ أيعقل أن تتعايش جميع هذه الحيوانات في مكان واحد ضمن أربعة حيطان؟ تأمل في هذه الأفكار. هل يصعب حقاً على خالق الكون بأسره التحكم بخليقته الحيوانية وترويضها إذا اقتضى الأمر؟ هل يستحيل على يهوه الله الذي شق لاحقاً البحر الأحمر وأوقف الشمس في مكانها أن يجري كل الحوادث المذكورة في رواية نوح؟ قطعاً لا، فهو القادر على كل شيء وقد أتم فعلاً كل تفصيل ورد في الرواية. طبعاً كان في وسع الله إنقاذ الحيوانات بطريقة أخرى، لكنه اختار بحكمة طريقة تذكرنا بالمسؤولية التي ائتمن البشر عليها من البدء، وهي الاعتناء بجميع الكائنات الحية على الأرض. لذا يستخدم الوالدون اليوم قصة نوح ليعلموا أولادهم أن يهوه يهتم بخلائقه سواء كانوا بشراً أو حيوانات. الفقرة 20، السؤال: بما ربما انشغل نوح وعائلته خلال الأسبوع الأخير قبل الطوفان؟ أخبر يهوه نوحاً أن الطوفان آت بعد 7 أيام. تخيل اللحظات المحمومة التي عاشتها العائلة آنذاك. فعليهم نقل أغراضهم إلى الفلك وتنظيم كل الحيوانات في مواضعها وتوضيب طعام لها وللعائلة. ولربما انصب اهتمام النساء الأربع، زوجة نوح وزوجات سام وحام ويافث، على تأمين مسكن مريح في الفلك. الفقرة 21، السؤال ألف: لما لا نتفاجأ بلا مبالاة الناس في أيام نوح؟ السؤال باء: متى كف المستهزئون بنوح وعائلته عن استهزائهم؟ وماذا عن الناس من حول نوح وعائلته؟ ظلوا على موقفهم ولم يكترثوا رغم كل الأدلة على أن يهوه يبارك نوحاً ومساعيه، فالحيوانات كانت تتوافد إلى الفلك أمام عيونهم، لكن لا مبالاتهم هذه لا تفاجئنا. فاليوم أيضاً لا يكترث الناس للأدلة الدامغة على أننا نعيش في الأيام الأخيرة لنظام الأشياء العالمي هذا. وكما تنبأ الرسول بطرس، ثمة أناس يستهزئون استهزاء ويسخرون بالذين يصغون إلى تحذير الله. تقول بطرس الثانية 3:3-6: أنتم تعرفون هذا أولا، أنه سيأتي في الأيام الأخيرة أناس مستهزئون استهزاء، يسلكون بحسب شهواتهم ويقولون: أين هو حضوره الموعود هذا؟ فإنه منذ رقد آباؤنا كل شيء باق على حاله من بدء الخليقة. فهذا الأمر يخفى عليهم بإرادتهم أنه كانت هنالك سماوات منذ القدم وأرض قائمة كتلة متماسكة من المياه وفي وسط المياه بكلمة الله، وبها هلك عالم ذلك الزمان حين غمر بطوفان من الماء. ولا بد أن نوحاً وعائلته تعرضوا لمثل هذا الاستهزاء. ومتى صمت المستهزئون؟ تخبرنا الرواية أنه ما إن أدخل نوح عائلته والحيوانات إلى الفلك حتى أغلق يهوه الباب عليه. تكوين 7:16-21. ولا شك أن هذا الإجراء الإلهي أسكت كل مستهزئ شهد ما حصل. وفي حال لم تكف ألسنتهم عن الكلام، فإن هطول المطر أسكتهم لا محالة. فقد انفتحت كوى السماوات وظلت تمطر وتمطر حتى غمرت المياه الأرض بكاملها تماما كما قال يهوه. الفقرة 23، السؤال ألف: كيف نعرف أن يهوه لم يسر بموت الأشرار أيام نوح؟ السؤال باء: لما من الحكمة الاقتداء بإيمان نوح اليوم؟ وهل سر يهوه بموت هؤلاء الأشرار؟ قطعا لا، فقد سبق وأعطاهم فرصة كافية ووافية ليرجعوا عن طرقهم ويفعلوا الصواب. وهل كان ذلك ممكنا؟ إن مسلك حياة نوح أعطى الجواب، فبالسير مع إلهه يهوه وإطاعته في كل شيء برهن أن الخلاص لم يكن مستحيلا، وهكذا حكم بإيمانه على العالم في زمنه، مظهرا أن الأشرار كان في وسعهم النجاة من الطوفان لو أبدوا استعدادا لتغيير نمط حياتهم. لقد حفظ الإيمان حياة نوح وعائلته، وإذا اقتديت بإيمانه تكون أنت وأحباؤك أكبر الرابحين، فعلى غرار نوح يمكنك أن تسير مع يهوه الله كما يسير صديقان حميمان معا، وهذه الصداقة تدوم إلى الأبد. فكر في الأسئلة التالية: أية تحديات واجهها نوح وزوجته في تربية أبنائهما؟ لما تطلب بناء الفلك إيمانا من جهة نوح؟ لما كانت الكرازة تعيينا صعبا أيام نوح؟ كيف تنوي الاقتداء بإيمان نوح؟